بكل فرح ألتقيكم في هذا الوقت مستمعي مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، هذا البرنامج المخصص لدراسة أسفار الكتاب المقدس. لقد سبقت لقائي هذا بكم فقرات منوعة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها وأفدتم. والآن نستكمل جزءا آخر من دراستنا معا لسفر النبي يونان. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثاني من السفر، وهو صلاة يونان من جوف الحوت، وقلنا بأن البعض يعتقد بأن يونان مات في جوف الحوت ثم أقامه الله في اليوم الثالث إشارة إلى قيامة المسيح، والنتيجة التي توصلنا إليها في هذا الصدد هي أن الله قادر على إبقاء يونان حيا داخل الحوت، كما أنه قادر على إقامته من الموت إن كان قد مات. المهم أن معجزة قد حصلت، وأن الله تمجد، وأن يونان تعلم الدرس العظيم في حياته. وقد وصف يونان تجربته داخل الحوت، فهل يخيل إليك صديقي أن يونان يصف رحلة ممتعة ورائعة؟ بالتأكيد لا، بل يحاول أن يخبرنا أنه ذهب إلى الأعماق، وبأنه ربما يكون مات هناك. فمن يحتمل المياه الغامرة والأعشاب البحرية التي تلتف حول الرأس؟ ثم تحدث عن مغاليق الموت وعن الوهدة، أي الموت، وكيف أصعده الله منه. ومن هنا استنتج البعض أن يونان ربما يكون قد مات ثم أقامه الله. ومما لا شك فيه يا صديقي أنه من المهم للغاية أن يكون لدينا سفر في العهد القديم يعلم عن قيامة يسوع المسيح، فالقيامة هي واحدة من دعامتي خلاصنا التي تقوم عليهما الكنيسة، أي موت المسيح وقيامته. فالعهد القديم يعلمنا عن كلا هذين الأمرين، وسفر يونان يبين لنا قيامة الرب يسوع المسيح. وفي النهاية شكر يونان الله وحمده حينما قذفه الحوت على البر، وقال بأنه سيوفي ما نذره، ولا بد أنه قال بأنه سيذهب إلى نينوى. بعد ذلك تفوه بعبارة هائلة جدا هي للرب الخلاص، ربما تكون أهم عبارة في سفر يونان، فالخلاص هو عمل الله لنا وليس عمل الإنسان لله، والله لا يستطيع أن يخلصنا بمقتضى أعمالنا، لأن كل ما يمكننا تقديمه لله هو النقص، وهذا ما لا يقبله الله أبدا. وبالتالي لو كان الأمر متوقفا على أعمالنا وقيامنا بعمل ما لما خلصنا أبدا، فنحن مجرد أموات وخطاة. وإن كنا سننال الخلاص فلا بد أن يكون ذلك على غرار الخلاص الذي ذاقه يونان، إذ كان ميتا ولا حول له ولا قوة في جوف الحوت. وإن كان مقدرا ليونان أن يعيش ويكون نافعا لله، فهذا يرجع إلى أن للرب الخلاص. نأتي الآن إلى الفصل الثالث من سفر يونان. يخبرنا جدولنا الزمني عن سفر يونان بأن وجهته بقيت مدينة نينوى طوال الوقت، وفيما نصل إلى الفصل الثالث ما تزال وجهته نينوى، فهو يغادر البر متجها إلى نينوى، وقد استغرقه ذلك 3 فصول، وكان ينبغي عليه أن يمر بتحويلة عبر جوف الحوت، لكنه يصل إلى هناك في نهاية المطاف، وقد كانت نقطة التحول لديه هو الحوت، فقد أرغمه الحوت على الالتفاف والانطلاق في المسار الصحيح. ويمكنك صديقي أن تكتب عند هذا الفصل من كتابك المقدس تلك الكلمات التي قالها الرب يسوع، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. من أجل تأملاتنا نقرأ نص الفصل الثالث من يونان، وبعد ذلك نتأمل في بعض آياته. تفضلي يا رندا.
ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد، ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخ إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حموب غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه.
بعد أن سمعنا صلاة يونان بحسب الفصل الثاني من سفره، وبعد أن سمعنا كيف أن الرب أمر الحوت فقذف يونان إلى البر، نسمع هذه الأوصاف في الفصل الثالث من السفر. لو نحن أردنا أن نضع عنوانا لهذا الفصل لقلنا إنه فصل الفرصة الثانية التي يمنحها الله، فرصة ثانية منحها لعبده يونان ليطيعه، وفرصة ثانية لأهل نينوى حتى يتوبوا. نعم، صار قول الرب إلى يونان ثانية: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي فيها، وفعل يونان كما قال الرب. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، لا تعاند صوت الله لك، لا تعاند مشيئته. لماذا تضطره أن يدخلك فيما يمكن تشبيهه بجوف الحوت؟ قصد الله أن يستخدمك لتكون سبب خلاص ونجاة من الهلاك لكثيرين، فلا تتقوقع على نفسك، انفتح لله وأطع صوته. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية. ربما يتساءل البعض قائلين: ماذا لو أن يونان رجع إلى يافا بعد تجربته المريرة واشترى تذكرة إلى ترشيش من جديد؟ وقد يكون الجواب هو أنه ربما كان سيجد حوتا آخر في انتظاره، لكن هذا لم يحدث، لأن يونان كان قد تعلم الدرس وهو الآن متوجه إلى نينوى. وربما يمكننا قول الشيء نفسه عن الابن الضال، فلو أن الابن الضال قال لأبيه في السنة التالية: أريد أن أعود إلى حيث كنت، فماذا كان سيحدث؟ لكن الأمر الملفت للنظر هو أن الابن الضال لم يقل ذلك. لماذا؟ لأنه ابن أبيه، وهو لم يكن راغبا في العودة إلى حظيرة الخنازير من جديد. صحيح أن أولاد الله يمكن أن يزلوا ويقعوا في الخطية، لكنهم لا يعيشون في الخطية على الدوام، فالخنازير تعيش في حظيرة الخنازير، والأبناء يعيشون في بيوت ذويهم، فالأمر بهذه السهولة وهذه الأهمية. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية: إن إلهنا هو إله الفرصة الثانية، فيا لروعة هذا الأمر، فالله سيمنحك فرصة ثانية، بل وما هو أكثر من ذلك، هو طويل الأنا ولا يريد أن يهلك أي شخص. فإن كنت يا صديقي ولدا من أولاد الله، فتأكد بأن الله لن يتخلى عنك أبدا. والآن ها هو يونان يتلقى الدعوة من الله للمرة الثانية، وهذا أمر لا نجده في غالبية الشركات والأماكن في عالمنا الحالي. إذن أليس من الرائع أن يعطينا الله فرصة ثانية؟ وبالطبع فإن هذا الأمر ليس بالأمر الجديد على الله، فالله لم يعامل يونان بطريقة استثنائية. هل تذكر صديقي المستمع قصة يعقوب الواردة في سفر التكوين؟ لقد أخفق يعقوب مرارا وتكرارا إلى درجة أنه أصبح عارا على الله ومصدر إحراج له، لكن الله لم يتخلى عنه أبدا. لقد كان يعقوب رجلا ذكيا ومتحايلا، وقد حاول أن يعيش بقدراته الشخصية حتى حينما ذهب للعيش مع خاله لبان، لكن لبان كان أذكى من يعقوب وقلب الأمر عليه، إلا أن يعقوب فعل كل ما يقدر عليه وأبلى بلاء حسنا. وفي نهاية المطاف كان ينبغي على يعقوب أن يهرب وينجو بنفسه وبعائلته من ذلك المكان، وهكذا فقد عاد يعقوب حماه لبان وأخاه عيسو بسبب سلوكه، لكنه لم يكن قادرا على مواصلة حياته بتلك الطريقة لأنه كان رجلا لله. لقد أراد يعقوب أن يخدم الله، لكنه أخفق في ذلك. ولو كنا مكان الله، وحاش لنا أن نكون كذلك، لتخلصنا من يعقوب وأحضرنا شخصا بديلا عنه، لكن الله لم يفعل ذلك. وفي فنئيل حينما عاد يعقوب إلى الأرض، تصارع الله معه في إحدى الليالي. في بعض الأحيان يقال بأن يعقوب تصارع مع الله، لكن يعقوب لم يتصارع مع الله. يعقوب لم يكن راغبا في مباراة مصارعة أخرى، لا سيما وأنه كان يعرف أن حماه لابان وراءه، وأن أخاه عيسو أمامه، وأنهما كانا يتمنيان له الموت. فقد كان لديه ما يكفيه من المتاعب والمشاكل، ولم يكن راغبا في القتال، لكن الله هو من صارع يعقوب في فنئيل. فقد كان ينبغي على يعقوب أن يتعلم درسا هاما في تلك الليلة، وقد اضطر الله لخلع مفصل فخذ يعقوب قبل أن يتعلم ذلك الدرس. وحينما وجد يعقوب أنه موشك على الخسارة، قام بطلب البركة من الله. ومن ذلك اليوم فصاعدا صار يعقوب رجلا مختلفا. فقد تغير يعقوب كما نرى هناك في مصر حينما التقى بأحفاده أبناء يوسف، فهو لم يخبرهم عن ذكائه ودهائه في التعامل مع خاله لابان أو مع أخيه عيسو، بل قال لهم: الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين. فيا لهذا التغيير الذي حصل ليعقوب، صار متواضعا ومستريحا في الله، وصار رجلا مختلفا تماما. وهناك أيضا قصة داود، فلغاية يومنا هذا هناك الكثير من الناس الذين يحبون توجيه النقد إلى داود. هناك من يتساءلون: لماذا قال الله إن داود رجل بحسب قلبه؟ صحيح أن داود اقترف الزنا والقتل، لكن الله عاقبه على ذلك، وقد انفطر قلبه على ابنه أبشالوم حينما مات، لأنه كان يريده أن يكون الملك من بعده، لكن أبشالوم خان أباه وقاد عصيانا ضده وقتل في إحدى المعارك. وقد بكى عليه داود قائلا: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك. كان داود يخشى أن ابنه أبشالوم لم يكن يعرف الله، لهذا فقد بقي مكسور الفؤاد بقية حياته. وهكذا فقد عاقب الله داود على خطيته، لكنه صفح عنه حينما جاء إليه وقال له: رد لي بهجة خلاصك. وهكذا صديقي المستمع، ينبغي علينا أن نسر بأن الله قال إن داود رجل بحسب قلبه، وذلك بسبب علاقته بالله. فإن كان الله قد خلص رجلا كداود، فإنه سيخلصك أنت أيضا. لقد منح الله داود فرصة ثانية، وهو سيمنحك فرصة ثانية وثالثة أيضا. كذلك فقد تعثر سمعان بطرس وسقط هو الآخر، أنكر المسيح، وحينما نظر من بعيد وجد أن الرب يسوع ينظر إليه، لكن عيني رب لم تكونا تنظران إليه بغضب، وإنما بشفقة ورحمة. وهكذا فقد خرج بطرس وبكى. ثم حينما قام الرب يسوع من الموت، ظهر لبطرس على انفراد كي يصلح الأمور معه. وهكذا عزيزي المستمع، إن كنت ولدا من أولاد الله ووقعت في خطية ما، فيمكنك اليوم أن ترجع إليه، لكنك تفعل حسنا إن كنت جادا فيما تفعله وتقوله لله في مثل هذه الحالة. فإن ذهبت إليه فإنه يصفح عنك ويقبلك، لأنه إله الفرصة الثانية. وهنالك رجل آخر أخطأ وأخفق أيضا، إنه يوحنا مرقس، فهو لم يكن خادما جيدا في بادئ الأمر، بل كان جبانا إلى درجة أنه عاد أدراجه في الرحلة الكرازية الأولى التي قام بها الرسول بولس. وقد كان برنابا الطيب يريد أن يصطحبه في الرحلة الثانية، لكن بولس قال: لن أخذه معي مرة أخرى. ولكنه غير رأيه لاحقا، لأن الله قبل يوحنا مرقس وأعطاه فرصة ثانية. وهكذا حينما كتب بولس رسالته الثانية إلى تيموثاوس قال فيها: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. لهذا ألا تبتهج صديقي المستمع لأن الله يعطيك فرصة ثانية؟ إن قصة يونان تبين كيف أن الله يسامح أولاده حينما يخطئون ويرجعون إليه. فحينما عاد الابن الضال إلى بيت أبيه لم يقابله الأب بالضرب واللوم، وإنما بالعناق والوليمة. فيا لروعة ذلك صديقي. سوف نرى في المرة القادمة كيف أن الله رحيم وغفور، وربما يكون ما حدث في نينوى هو أعظم نهضة روحية حدثت في تاريخ العالم. فما حدث في نينوى آنذاك يجعل ما حدث في يوم 50 شيئا عاديا وبسيطا، فقد تحول الآلاف إلى الله في يوم 50، لكن مئات الألوف تحولوا إلى الله في مدينة نينوى، فالمدينة كلها اهتدت إلى الله، وهذا شيء لم يحدث لا من قبل ولا من بعد. فالرسول بولس لم يبق في أي مدينة إلى حين اهتداء جميع من فيها، بل كان يكتفي بأن يعظ بكلمة الله ثم ينتقل إلى مدينة أو بلدة أخرى. وهكذا لم تحدث مثل تلك النهضة الروحية أبدا على مر التاريخ. ومن المدهش أن نذكر أن كل هذا حدث في نينوى قبل ظهور الكنيسة على مسرح التاريخ، وبأن النهضة الروحية العظمى ستحدث بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض. وكما ترى صديقي، فإن الله لا يعتمد كليا على الكنيسة، بل إن لديه ما هو أعظم من الكنيسة. صحيح أن الكنيسة هي عروس المسيح وأنها ستكون الأقرب إلى المسيح في الأبدية، لكن الله كان له قصد قبل مجيء الكنيسة على الأرض وحتى قبل مجيء الإنسان إلى هذه الأرض. أما اليوم فإن قصد الله هو أن يدعو شعبا لاسمه من كل قبيلة ولسان وأمة. وما من شك في أننا نقترب من نهاية الزمان، وأن الله يريدنا أن نقوم بتوصيل كلمة الله إلى جميع الناس، لكن النهضة الكبرى والعظمى ما تزال مستقبلية. ويمكننا القول هنا بأن ما حدث في نينوى هو مجرد صورة مصغرة عن النهضة الروحية المستقبلية. في الختام لنتذكر أن الله هو إله الفرصة الثانية، فهل استفدت من فرصة التوبة المتاحة هذه؟